التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.
ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير.
تقديم فهد بن عبد العزيز السميدي.
البرنامج من إخراج عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين قسم السنة وعلومها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. فأهلا بكم شيخ عبد الكريم.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
قال رحمه الله تعالى عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوي الحديث جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن ثعلبة البجلي الأحمصي الصحابي الجليل أبو عمرو ويقال أبو عبد الله، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث، اتفق منها على 8، انفرد البخاري بحديث ومسلم ب6، نزل الكوفة ثم تحول إلى قرقيسيا وبها توفي 51. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له أو يلقبه بيوسف هذه الأمة لجماله، وكان رضي الله عنه أعني جريرا يخدم أنس بن مالك. يقول أنس رضي الله عنه: كان يخدمني وهو أكبر مني، مكافأة له على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. جرير بن عبد الله البجلي يخدم أنس وهو أكبر منه، ووجد بعد ذلك من أهان أنس بن مالك مع أنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام وأذلني بعضهم، ولو أدرك اليهود حمار عزير لخدموه، والله المستعان. الحديث ترجم عليه البخاري بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. البخاري علق هذا الحديث ولم يخرجه في الأصول، بل جزم به لأنه ليس على شرطه، هو مخرج في مسلم، لكن جزمه به يدل على أنه صحيح وإن لم يكن على شرطه، لأن شرطه أشد رحمه الله. يقول الزركشي في التنقيح: مراد البخاري الرد على المرجئة في أن مجرد التصديق لا يكفي، بل لا بد من الأعمال، إذ لو كفى مجرد التصديق لما احتاج إلى بيعته على النصح لكل مسلم، فلما شرط ذلك عليه بيعته دل على اعتباره في الدين. وفي شرح ابن بطال: معنى هذا الباب أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما. نص الحديث: الدين النصيحة. معنى هذا الباب أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع جريرا على النصح كما بايعه على الصلاة والزكاة، سوى بينها في البيعة. وفي عمدة القاري للعين وجه المناسبة بين البابين الباب السابق باب ما جاء إن الأعمال بالنية والباب اللاحق
الدين النصيحة.
نعم وجه المناسبة بين البابين من حيث أن المذكور في الباب الأول أن الأعمال بالنيات وما لا تقبل إلا إذا كانت ابتغاء لوجه الله تعالى مع ترك الرياء والعمل على هذا الوجه من جملة النصيحة لله تعالى ومن جملة النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام حيث أتى بعمله على وفق ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام مجتنبا عما نهاه عنه. يقول وجه المناسبة بين البابين من حيث أن المذكور في الباب الأول من الأعمال بالنيات وما لا تقبل إلا إذا كانت ابتغاء لوجه الله تعالى يعني مع الإخلاص مع ترك الرياء والعمل على هذا الوجه من جملة النصيحة لله تعالى كما سيأتي بيان معنى النصيحة لله ومن جملة النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حيث أتى بعمله على وفق ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام مجتنبا عما نهاه عنه هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعته والاقتداء به والائتساء به على ما سيأتي ثم إن البخاري رحمه الله تعالى ختم كتاب الإيمان بهذا الحديث لأنه حديث عظيم جليل حفيل عليه مدار الإسلام كما قيل إنه أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام فيكون هذا ربع الإسلام ومنهم من قال يمكن أن يستخرج منه الدليل على جميع الأحكام النصيحة من هذه الكلمة يعني كلمة جامعة يعني بحيث ينصح الإنسان لنفسه فإذا نصح الإنسان لنفسه التزم بجميع ما أمر به وانتهى عن جميع ما نهى يعني. إذا نصح لنفسه إذا نصح لله إذا نصح لرسوله إذا نصح لأمة إذا نصح لكتاب الله على ما سيأتي إذا نصح لأمة المسلمين وعامتهم عمل بجميع الشريعة وفي شرح النووي على أوائل الصحيح قد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة أحاديث يقول النووي قد ذكر البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث حديثين مسندين عن جرير رضي الله تعالى عنه والثالث حديث الدين النصيحة ذكره تعليقا كما تراه وهذا الحديث المعلق قد رواه مسلم عن تميم بن الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وليس لتميم الداري في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء ولا في صحيح مسلم غير هذا الحديث هكذا يقول النووي وفيه أيضا حديث الجساسة لكن هل حديث الجساسة يرويه تميم عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم إذا لا يعد من هذا النوع نعم وعلى كل حال هو حديث باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام أقر تميما على خبره هو حديث بالإقرار
وحديث تميم عند مسلم موصول شيخ
موصول نعم أصل هذا الحديث عظيم الشان بل عليه مدار الإسلام يقول أنه أما ما قاله جماعة من كبار العلماء أنه ربع الإسلام أي أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام التي تجمع أموره فليس كما قالوا بل هو وحده محصل لغرض الدين كله يعني على ما بيناه آنفا يقول وقد بسط العلماء رحمهم الله تعالى شرحه بسطا منتشرا فأول من علمته بسطه الإمام أبو سليمان الخطابي ثم تابعه الأئمة وزادوا فيه أول من شرح الحديث شرحا مبسوطا تتابع الشراح على نقله عنه الإمام أبو سليمان الخطابي في أعلام الحديث شرح صحيح البخاري. يقول الخطابي في شرحه: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. قد يقول قائل: لماذا يشرح حديث دين النصيحة ولا يريد في المختصر؟ نعم،
لأن الباب
حتى ولا باب مختصر. تراجم هذه
من وضع المحقق.
نعم، لكن لأهميته. من يدري الشراح عناية فائقة، وشرح حديث الدين النصيحة في هذا الباب وهو معلق في الأصل أكثر مما شرح فيه الأصول، لأهميته ولكونه لن يمر بنا مرة أخرى في هذا الكتاب. يقول الخطابي رحمه الله، وننقل كلام الخطابي على طوله لنفاسته ولتتابع الشراح على نقله عنه: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. ويقال إن هذه الكلمة من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، فإنه ليس في كلام العربي كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، كلمة واحدة حتى يضم إليها شيء آخر، كما قالوا في الفلاح. إنه ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منهم، يعني من كلمة الفلاح، حتى فهذا كلام لا يعدله شيء من الكلام في معناه، يعني مثل هذه الكلمات الوجيزة المفردة التي تضم المعاني الكثيرة. ولذلك قالوا: أفلح الرجل إذا فاز بالخير الدائم الذي لا انقطاع له. ويقال إن أصل النصيحة مأخوذ من قولهم: نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، والنصاح الخيط. شبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بفعل الخياط فيما يصده من خلل الثوب ويلأمه من فتوقه ويجمعه من الصلاح فيه. الناصح، النصاح، خيط. فالناصح يخيط، يرقع ما عند المنصوح من خلل، مثل الخياط. هذا إذا كانت النصيحة على بابها، وأن بعض الناس يتظاهر أنه بالنصيحة أو بالحقيقة
تعيير
أو غش بالمنصوح، يظهر في الناس أنه ينصح بالحقيقة يخادع ويغش. يقول الخطابي: وقيل إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، شبهوا تخليص القول والعمل من شوب الغش والخيانة بتخليص العسل من الخلط الذي فيه. وقولها الدين النصيحة ثلاثا يريد أن عماد أمر الدين، الدين النصيحة، تعريف جزئي الجملة، الحج عرفة، الأعمال بالنيات، وهذا تقدم. الدين النصيحة تعريف جزئي الجملة، هل يدل على الحصر؟ نعم، ظاهره الحصر. فيراد بذلك أن عماد أمر الدين وقوامه إنما هو النصيحة، وبها ثباته وقوته، كقوله عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنيات، أي ثباتها وصحتها بالنيات. وكما قال: الحج عرفة، أي عماد الحج ومعظمه عرفة، لأن من أدركها فقد أدرك الحج، وأمكنه أن يجبر سائر الفوات من أعماله. ومن لم يدركه عن الوقوف فاته الحج فلم يستدركه بشيء. وكما يقال: الناس تميم مثلا، والمال الإبل، ونحوها من الكلام. هذا كله من كلام أبي سليمان الخطابي. وقال الخطابي: ولما كانت النصيحة من باب المضاف استفصلت فقيل: لمن يا رسول الله؟ لابد لهم متعلق الدين النصيحة من النصيحة لابد من بيان متعلقه لابد لها من متعلق يتعلق به نصيحة ايش
فعله متعدي
نعم
فعله متعدي نصح الرجل
لكن ال هذه نعم في مقام المضاف اليه نعم فهي من باب المضاف فاستفصلت فلا بد من بيان متعلقها ولذا قالوا لمن يا رسول الله يعني لو قال النبي عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه سكت وما سئل عن الباقي هل يحصل البيان بهذا لا بد من بيان إما أن يبين من عليه الصلاة والسلام لكن جرت عادة الصحابة أنهم يستفصلون في مثل هذه الأمور فقيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المؤمنين وعامته ولأئمة المسلمين هنا يقول ولأئمة المؤمنين وغلف وعامتهم فجعلها شائعة في كل سهم من سهام الدين وفي كل قسم من أقسامه وفي كل طبقة من طبقات أهله ثم قال فأما النصيحة لله عز وجل الله سبحانه وتعالى هل هو بحاجة إلى أحد ينصحه نعم هل هو بحاجة إلى أحد ينصحه له نعم الحال الذي يحتاج إلى نصيحة القاصر عن إدراك حقائق الأمور والله سبحانه وتعالى عالم بالأمور دقيقها وجليها جليها وخفيها إذن ما معنى النصيحة لله عز وجل قال أبو سليمان فأما النصيحة لله عز وجل فمعناه منصرف إلى الإيمان به ونفي اعتقاد الشرك معه وترك الإلحاد في صفاته وبذل الطاعة له وإخلاص العمل فيما أمر به ونهى عنه
وبذل الطاعة
نعم وبذل الطاعة له وإخلاص العمل فيما أمر به ونهى عنه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه والاعتراف بنعمه والشكر له عليها وحقيقة هذه الأوصاف أو حقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد يعني فائدة منها ترجع العبد نفسه يعني هل الطاعة الله سبحانه وتعالى لو اجتمع الناس كلهم على أتقى قلب رجل فأطاعوه وكفوا عن محارمه هل ينفعه شيء؟ هل ينفع الله سبحانه وتعالى شيء؟ لا لن ينال الله لحومها ولا دماغها ومثله لو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا وحقيقة هذه الإضافة راجعة للعبد في نصيحة نفسه لله ودعوة غيره من الخلق إلى هذه الخصال في أمر خالقه عز وجل والله سبحانه غني عن نصح كل ناصح وإرشاد كل مرشد وبه نال الرشد المرشدون وبنوره اهتدى المهتدون وبرحمته نجا الفائزون يعني نظير ذلك قوله جل وعلا إن تنصر الله ينصرك هل الله جل وعلا بحاجة إلى من ينصره نصر حقيقي لا تنصر الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه التي هي في العاقبة فائدتها لكم نعم ينصركم وأما النصيحة لكتابه فمعناه الإيمان به بأنه كلام الله ووحيه وتنزيله وأنه لا يشبه شيئا من كلام المربوبين ولا يقدر على مثله أحد من المخلوقين وإقامة حروفه في التلاوة وتحسينه عند القراءة والذب عنه في تأويل المحرفين له وطعن الطائعين عليه والتصديق بوعده ووعيده والاعتبار بمواعظه والتذكر في عجائبه والعلم بفرائضه وسننه وآدابه والعمل بمحكمه تسليم لعلم وتشابهه والتفقه في علومه والتبين لمواضع المراد من خاصه وعامه وناسخه وسائر وجوهه. أقصد من ذلك الإيمان بأنه كلام الله عز وجل وأنه منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود كما معتقد أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك تلاوته وتدبره وقراءته على الوجه المأمور به، نعم، والاتعاظ به والاعتبار والائتمار بأوامره والانزجار عنه إلى آخره، الإيمان بمحكمه، العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، معرفة ناسخه ومنسوخه مجمله ومبينه وخاصه وعامه ناسخه إلى آخر ما يتعلق بكتاب الله عز وجل. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما هي في تصديقه على الرسالة وقبول ما جاء به ودعا إليه وطاعته فيما سن وشرع وبين من أمر الدين وشرح، والانقياد له فيما أمر ونهى وحكم وأمضى، وترك التقديم بين يديه وإعظام حقه وتعذيره وتوقيره ومؤازرته ونصرته وإحياء طريقته في بث الدعوة وإشاعة السنة ونفي التهمة بجميع ما قاله ونطق به، فإنه كما وصفه ربه وباعثه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما النصيحة لأئمة المؤمنين فإن الأئمة هم الولاة من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم ممن يلي أمر الأمة ويقوم به ومن نصيحتهم بذل الطاعة لهم في المعروف، لأنه كما هو معلوم ومقرر أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، هو الصلاة خلفهم وجهاد الكفار معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء سيرة، وتنبيههم عند الغفلة وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى بالصلاح لهم. قال أبو سليمان وقد يتأول ذلك في الأئمة الذين هم علماء الدين، يعني أئمة المسلمين يشمل الولاة ويشمل أيضا العلماء. يقول وقد يتأول ذلك في الأئمة الذين هم علماء الدين ومن نصيحتهم قبول ما رووه إذا انفردوا وتقليدهم ومتابعتهم على ما رأوه إذا اجتمعوا واتفقوا، احترامهم، إنزاء لهم منزلتهم التي أنزلهم الله إياه، عدم تنقي أعراضهم، الوقوع فيهم لمجرد خطأ وقعوا فيه، نعم. وأما نصيحة عامة المسلمين،
لكن فضيلة الشيخ حسن الله عليك الملاحظ يعني أن هناك خلل حقيقة في فهم النصيحة لولاة أمر المسلمين.